بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وبعد أن ذكر طائفة وجملة من النصوص القرآنية الدالة على إثبات صفات الله عز وجل على بعض صفات الله جل وعلا وأسمائه، شرع في ذكر ما يدل على طرف من صفات الله سبحانه وتعالى من السنة، فذكر عدة أحاديث وأخبار. وقلنا في الدرس الماضي أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ليست مستوعبة لجميع صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما أورد طائفة منها على سبيل التدليل والإثبات والاستدلال على أن ما ورد في السنة من إثبات صفات الله عز وجل يجرى ويؤمن بها وتتلقى بالقبول، كما أنه أورد بعض الآيات القرآنية التي تدل على جملة من الصفات أيضا. ومعرفة صفات الله عز وجل هي من أعظم مقامات التوحيد ومن أعظم أبواب التوحيد التي يعرف الله عز وجل بها، فلهذا اعتنى المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة بإيراد هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة على إثبات صفات الله عز وجل، بعد أن ذكر قواعد مهمة في بداية المتن مرت معنا في البداية، لكنه ذكر بعد ذلك وفي تضاعيفها ذكر طائفة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يعني ومر ما وتكلمنا عن هذه الجملة من كلام المؤلف، قال: وما وصف الرسول به ربه، ما وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام ربه في السنة، فإن السنة نصف الوحي، فالوحي قرآن وسنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، السنة والقرآن. قال: وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، فإن إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه هو محض وحي من الله جل وعلا، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إنه لقول رسول كريم، كما قال عز وجل. فلأجل هذا كان ما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه حق وصدق، ويجب الإيمان به وقبوله واتباعه، لأن ما قاله إنما قاله عن ربه عز وجل، وما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى فهو وحي أوحاه إليه سبحانه وتعالى، فيكون خبره خبرا صادقا يفيد العلم اليقين الذي يجب يفيد العلم ويجب الإيمان به وقبوله واتباعه وعدم التشكيك فيه أو تأويله أو رده أو الإلحاد فيه ونحو ذلك من ما يخالف المعتقد الصحيح تجاه أسماء الله وصفاته. قال: من الأحاديث الصحاح، ما هي الأشياء التي تؤخذ ويؤمن بها فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: من الأحاديث الصحاح، مر معنا أن الأحاديث الصحاح الحديث الصحيح يعني ما اتصف هذا الحديث بصفة الصحة، والحديث الصحيح ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى وانتهاه من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الحديث الصحيح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. إذن الأحاديث التي يؤمن بها وتتبع وتقتفى هي ما توافر فيها هذان الوصفان، أن تكون صحيحة ويتلقاها أهل المعرفة بالقبول، فإنه يجب حينئذ الإيمان بها. من الأحاديث الصحاح، جمع صحيح وهو لغة ضد السقيم، والحديث الصحيح يقول أهل مصطلح الحديث: ما اجتمع أو ما توافر فيه خمسة شروط، عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وألا يكون فيه شذوذ وألا تكون فيه علة. هذا هو الصحيح لذاته، وأما الصحيح لغيره فهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط لكنه إن جبر بمجيئه من طرق أخرى تعضده. وما حكم هذا الحديث الصحيح؟ أنه حكمه القبول، أنه يقبل ولا يرد. الأحاديث الصحة التي تلقاها أهل المعرفة، أهل المعرفة يعني قصد أهل الحديث، علماء الحديث الذين يعرفون علوم الحديث وطرقه ورجاله وأحواله وتصحيحه وتضعيفه وعلله وما يتعلق به، التي تلقاها أهل المعرفة يعني أهل الحديث العالمون بالحديث، أهل المعرفة العالمون الذين هم يعلمون علم الحديث، تلقاها بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. صحيح، يعني أنه يجب أن يؤمن بهذه الأحاديث. وذكر ابن القيم رحمه الله أن المقبول من الأحاديث في هذا الباب أنواع. النوع الأول ما تواتر لفظا ومعنى، النوع الثاني ما تواتر معنا دون أن يتواتر لفظه، بمعنى أنه يأتي لفظ يفيد معنى لكنه لا يتوافر ولا يتوافق، تتوافق الأحاديث الأخرى والرواة الآخرون على نفس اللفظ ولكنهم يتوافرون على إيش؟ على المعنى. نعم، يعني حديث النزول كما سيأتينا وردت بعدة أخبار، المعنى ثابت متواتر أن الله عز وجل ينزل، جاء حين يبقى ثلث الليل، حين يمضي ثلث الليل، حين يمضي ثلث النصف، حين يبقى نصف الليل، حين يمضي نصف الليل، يعني عدة الألفاظ ورد فيها على الشك أو في بعض الأحاديث. نعم، فهذا أفادنا أن المعنى متواتر أن الله عز وجل ينزل، وإن كان اللفظ أو بعض الألفاظ لم تصل إلى حد التواتر من حيث اللفظ. الثالث أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول. ما هو المستفيض؟ المستفيض هو يعدونه نوعا من أنواع الحديث أو نوعا من أنواع، وهو مقابل أو قسيم للأحاد أو من أنواع، يعني الأحاد خبر الأحاد هو الذي يرويه الواحد، المستفيض هو الذي يرويه الاثنان والثلاثة والأربعة ما لم يصل إلى حد التواتر، هذا يسمى مستفيضا في المصطلح. فهذه كذلك تدخل في هذا الباب وتكون متلقاة بالقبول. النوع الرابع والأخير مما يدخل في هذا أخبار أحاد يعني أن طريقها واحد لكنها ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله، فهذا أيضا يجب الإيمان بها وقبولها وعدم ردها. نعم، وهذا ما عليه جماهير أهل السنة والجماعة، ما عليه الأئمة الكبار لا سيما من أئمة الحديث، على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به فإنه يوجب العلم، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو المنقول عن أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، العمل بذلك وقبوله وعدم رده. ثم شرع المؤلف رحمه الله هنا في بيان طائفة من الأحاديث في صفات الله عز وجل، قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا الحديث تضمن إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهذا الحديث حديث متفق عليه مروي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث أبي هريرة، حديث عمر بن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وقد بلغ هذا الحديث حد التواتر لكثرة الرواة الذين رووا هذا الحديث، وقد ثبت هذا الحديث بطريق صحيح، فتلقاه أهل العلم بالمعرفة، تلقوا هذا الحديث بالقبول فآمنوا به وقبلوه واتبعوه ولم يردوه. وهذا الحديث يفيد إثبات صفة النزول لله عز وجل، لأنه أضاف الفعل إلى الله جل وعلا، ثم إنه عبر بالفعل المضارع الذي ذكرنا قاعدة فيما يفيده من أنه ينحن عن مصدر وعن زمن، وذلك لا يكون إلا على سبيل الحقيقة في إثبات هذا الفعل أنه ينحل عن مصدر وهو النزول وعن زمن وهو الوقت الذي يحصل فيه هذا النزول. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فهم يثبتون نزول الله عز وجل كل ليلة نزولا يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبتون نزوله سبحانه وتعالى من غير أن يكون في ذلك مشاكلة أو مشابهة أو مماثلة أو مساماة لأحد من خلقه، وهو سبحانه وتعالى مع نزوله فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو وبائن من خلقه جل وعلا ومستو على عرشه. ولا يرد في الأذهان أنه إذا نزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة لا يتصور أنه يكون قد فرغ أو يكون المكان الذي كان عليه سبحانه وتعالى وقد كان عاليا عليه يكون فارغا، ثم إنه يكون هذا الشيء أو هذا المكان الذي فرغ يكون ظلا له فيكون الله تعالى تحته. لا، هذا لا يأتي ولا يتبادر إلى الذهن، فإن نزول الله عز وجل ليس كنزول المخلوقين، وإنما ترد مثل هذه الاعتقادات أو الأوهام من مغبة تمثيل الله عز وجل بخلقه. فينتبه إلى أنه لا يلزم من ذلك هذا الاعتقاد أو هذا الوهم الفاسد، كما أنه يتساءل بعض الناس فيقولون إن الكرة الأرضية لا يجتمع فيها ليل ونهار في وقت واحد، فنصفها يكون ليل والنصف الآخر يكون نهار، ثم إنه جاء في الحديث أن الله عز وجل ينزل كل ليلة، فعلى ذلك يلزم من ذلك أن يكون نزوله سبحانه وتعالى في جميع الوقت إلى السماء الدنيا. هذا قد يسأله بعض الناس، ويرد على ذلك أن هذا التساؤل فيه نظر من وجوه. أولا، أن هذا التساؤل لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد في القرآن ما يوضحه ويدل عليه، والواجب علينا أن نقف على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة ولا نقف ما ليس لنا به علم. وما لم يرد فيه علم فيما يتعلق بالغيبيات والأحكام لا سيما فيما يتعلق بالأخبار عن الله عز وجل، فإن الواجب أن نقف عند هذا ولا نتعداه ولا نخوض فيه بعقولنا وأفهامنا واجتهاداتنا، فهذا غلط. وقد قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. ثانيا، الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا بما جاء في الكتاب والسنة، وهم الذين عاصروا التنزيل وفهموا التأويل وسمعوا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ومع ذلك لم يسألوا مثل هذه الأسئلة. فتكلف مثل هذه الأسئلة هو في الحقيقة من الشيء الذي ينهى عنه، والواجب أن نقف عند نصوص الكتاب والسنة ولا نتعداها ولا نخوض فيها بعقولنا وأفهامنا ولا نقول فيها باطلا، بل إن الواجب هو الوقوف على ما ورد به النص الشرعي. ولو كان مثل هذا التساؤل ملحا والعلم به واجبا لسأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنهم كانوا أحرص منا على الخير وأحرص منا على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. فلما لم يسألوه وتركوا ذلك دل على أن الاشتغال به والتساؤل عن مثل ذلك هو من العلم المذموم الذي لا ينبغي. ورابعا، أن مثل هذا التساؤل لم يقم إلا من شبهة تمثيل الله عز وجل بخلقه. ومهما أوتي الإنسان لا يمكن أن يدرك عظمة وحقيقة وكنها صفات الله عز وجل. معرفة الحقيقة لا يمكن تعرفها، لأن الله عز وجل لم يطلعك عليها ولم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بالمعنى، المعنى اللغوي نؤمن به، نعرف النزول ما هو، لكن الكيفية وكنه النزول حقيقة النزول لا نعرفها، الله أعلم. فلا يأتي مثل هذا التساؤل إلا لما وقع في أذهان بعض الناس أو ممن يتساءلون تمثيل نزول المخلوق بنزول الخالق أو نزول الخالق بنزول المخلوق. والقاعدة الشرعية في هذا كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مسألة: هل نقول إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا بذاته أو ينزل مطلقا ونسكت، أو نقول لا ما نقول بذاته؟ أهل السنة اختلفوا في مثل هذا اللفظ على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن الله عز وجل ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، وهذا قول طائفة من أهل السنة، وأرادوا بذلك الرد على من نفى نزوله سبحانه وتعالى على الحقيقة، وللرد على من تأول نزوله جل وعلا بأن المقصود بذلك نزول أمره، فأراد أن يحقق إثبات نزول الله عز وجل فقال إنه ينزل بذاته. والقول الثاني قالوا لا، لا نقول ينزل بذاته، بل الواجب أن نقول ينزل مطلقا وننفي لفظ ذاته لأنه لم يرد في الكتاب وفي السنة. فعلى ذلك لا نقول إنه ينزل بذاته، فإن القول بذاته قول باطل لعدم وروده في الكتاب والسنة، وإنما نقول إنه ينزل مطلقا. والقول الثالث وهو الصواب أنه لا يقال لا هذا ولا ذاك، فلا ننفي ولا نثبت لفظ بذاته. هل ورد في السنة النفي؟ ورد في القرآن النفي؟ وهل ورد في القرآن والسنة الإثبات؟ لم يرد في القرآن والسنة لا الإثبات ولا النفي. فعلى ذلك نقول إن الله عز وجل ينزل ونسكت، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر أو حين يبقى نصف الليل الآخر. أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا هل ينزل بذاته أو لا ينزل بذاته، فسكت. فيجب علينا السكوت، لا نثبت ولا ننفي، وقوفا عند النص الشرعي الوارد في هذا. لكن لو قال قائل يعني هل مقتضى ذلك أنكم تقولون إن نزول الله عز وجل لا يكون بذاته؟ نقول لا، هو ينزل بذاته سبحانه وتعالى في سبيل المحاورة والمناظرة والمناقشة والسؤال، نثبت أن الله عز وجل ينزل بذاته لكن في مقام المناظرة، لأجل ألا يتوهم أنه ينزل أمره كما يؤوله أهل البدع، المقصود بذلك أنه ينزل أمره، لا، نقول ينزل بذاته سبحانه وتعالى، كما سلك هذه الطريقة عدد من أهل السنة كالدارمي في رد على المريسي. فالمقام يختلف، إذا كان في مقام المناظرة والمحاورة يثبت أن الله عز وجل ينزل بذاته، أما في مقام التقرير لمذهب أهل السنة والجماعة والكلام على مثل هذه النصوص الشرعية في صفات الله عز وجل، لا يقال إنه ينزل بذاته، بل يقتصر على ما دل عليه الدليل الشرعي والنص الشرعي في عدم الإثبات أو النفي. والروايات كما أسلفت جاءت بعدة ألفاظ في نزوله سبحانه وتعالى: حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى نصف الليل، ورد حين يمضي ثلث الليل وفيها شك، حين يمضي نصف الليل أو ثلث الليل، وجاء كذلك حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل. فهذه ألفاظ جاءت في هذا الحديث، وأصحها ما أثبته المؤلف رحمه الله والرواية المتفق عليها: حين يبقى ثلث الليل الآخر، وبعدها الأحاديث التي فيها حين يبقى نصف الليل أو حين يمضي نصف الليل. ومجموع هذه الأحاديث وهذه الروايات أن إثبات صفة النزول لله عز وجل، ولا شك أن هذه من الأوقات العظيمة التي يتحرى فيها الإجابة. ولهذا جاء في الحديث قال الله عز وجل، قال فيقول، يعني فيقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا لا شك أنه من الأوقات الفاضلة والأوقات العظيمة التي تتحرى فيها تنزل رحمات الله وحصول مغفرة الله ونيل المراد من الله عز وجل بدعائه واستغفاره والثناء عليه وعبادته والقرب منه سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والدعاء والتسبيح والتمجيد والتهليل ونحو ذلك من العبادات التي تشرع في مثل هذا الوقت العظيم. ولهذا أثنى الله عز وجل على المتقين، على أولي الألباب الذين يستغلون مثل هذه الأوقات، الذين يقولون ربنا حينما يقومون في هذه الأوقات قانتين لله عز وجل: أمن هو قانت لله آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال عز وجل في تفضيل الخيرية الذين تسابقوا إلى ما عند الله عز وجل من الجنان في الآخرة على متاع الدنيا: قل أأنبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والاستغفار في الأسحار يعني وقت السحر، آخر الليل. ووصف الله عز وجل عباده المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني أنهم كانوا يقومون الليل فيصلون لله عز وجل ويتعرضون لنفحاته ومغفرته ورحمته سبحانه وتعالى، ويهنؤون بسؤالهم لله عز وجل. ثم إنه في هذا الحديث قال الله تعالى: قال فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له. ف والفاء يقول اللغويون للتعقيب، أن الله عز وجل يستجيب لهذا الداعي عقب سؤاله، عقب دعائه، من يدعوني فأستجيب له. واستجابة الله عز وجل حاصلة لكل من دعاه متى توافرت شروط الاستجابة. واستجابة الله عز وجل لا يلزم منها تحصيل المطلوب والحصول على المدعو به، فإن استجابة الله عز وجل للداعي قد تكون بأحد أشياء ثلاثة: إما أن يعطيه الله عز وجل ما دعا به وطلبه، وإما أن يدفع عنه من الشر مثله، وإما أن يدخرها الله عز وجل له في الآخرة. ولم يقل سبحانه وتعالى من يدعوني، الدعاء مطلقا يعني، فيحقق له مراده فأستجيب له. وجاء في الحديث أن الداعي لا يخلو من أحد فضائل ثلاثة: إما أن يعطى ما دعا به، وإما أن يدفع عنه من الشر مثله، وإما أن يدخرها الله عز وجل له في الآخرة. ثم قال: ومن يسألني فأعطيه. قد السائل يعطى مسؤوله مباشرة، وإن كان هذا يدخل في ما سبق في الدعاء فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له أعم. ثم عطف عليها أو ذكر بعدها: من يسألني فأعطيه، وهذا أخص. من يستغفرني فأغفر له أخص أيضا. والاستغفار في هذا الوقت له مزية كما في الآية السابقة: والمستغفرين بالأسحار. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. أما المبتدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية فإنهم ينكرون صفة نزول الله عز وجل، منهم من ينكرها مطلقا ويفسرها بالمخلوق كالمعتزلة فيقولون إن المقصود بذلك ينزل أمره سبحانه وتعالى، ومنهم من ينكر النزول مطلقا بدون تأويل، ينكر هذا النزول ويجحد هذه الآية ويلحد فيها، ومنهم من يؤول من الأشاعرة وأتباعهم وأشباههم ممن يؤول هذه الصفة فيقول إنه ينزل أمره وتنزل رحمته سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه صرف للفظ عن ظاهره وعما دل عليه بصراحة. ولهذا في هذا الحديث قال: ينزل ربنا، وفي لفظ ينزل الله، فأضاف النزول إلى الله عز وجل، هذا لا يمكن أن يكون ينزل أمره سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فهذا تأويل لم يدل عليه دليل في السياق ولا جاء في نص يدل عليه. ثم ذكر المؤلف قال: وقوله مثل قوله، قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهو من الصفات إيش؟ الفعلية. صحيح، من الصفات الفعلية اللازمة وليست المتعدية. اللازمة يعني أي أنها لا تكون مفعولة في خلقه، وإنما لازمة لله جل وعلا. والباب في جميع الصفات وأنواعها واحد عند أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصفات الذاتية تفسر بأحد تفسيرين، منهم من فسر الصفة الذاتية بأن الصفة التي لم تنفك عن الموصوف أزلا ولن تنفك عنه أبدا، ومنهم من قال إن الصفة الذاتية هي التي لا يزال الله عز وجل متصفا بها لا تنفك عنه بدون ذكر الأزل والأبد. نعم، فالشاهد أن الصفات الذاتية هي التي تكون متعلقة بذات الله جل وعلا، والواجب في جميع الصفات كلها إجراؤها كما جاءت وإمضاؤها كما جاءت وإثباتها كما وردت في النصوص الشرعية وقبولها والإيمان بها واعتقادها والتعبد لله عز وجل بمقتضاها وبأثرها وأن يدعى الله عز وجل بها. هذا هو الواجب في صفات الله تعالى، سواء كانت ذاتية أو فعلية، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. والصفة هذه صفة الفرح، وسيذكر المؤلف بعدها صفة الضحك وصفة العجب، كلها من الصفات الذاتية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عاجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرحكم قريب، قال حديث حسن. كل هذه الأحاديث ذكرت صفة الفرح، صفة الضحك، صفة العجب، وكلها ثابتة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية اللازمة، يعني أنها غير متعدية، يعني بأن معنى أنه لم يفعلها في غيره سبحانه وتعالى، لم يفعل هذه الصفات في غيره، وإنما هي لازمة له جل وعلا. وأما المؤولة المخالفون في هذا الباب، في باب صفات الله عز وجل، فإنهم يقولون إنه فعلها في غيره، إنه فعلها في غيره، يعني أنه أضحك غيره وأفرح غيره وأعجب غيره أو عجب غيره، هذا هكذا يؤولون. وكل هذه التأويلات تأويلات باطلة فاسدة مخالفة لظواهر هذه النصوص الصريحة الواضحة التي أضاف الله عز وجل فيها هذه الأفعال وهذه الصفات إليه سبحانه وتعالى، ولم يجعل مفعولها في المخلوق، لم يجعل أن الضحك أصبح في المخلوق والعجب أصبح في المخلوق والفرح أصبح في المخلوق، وإنما أضافها إليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث هذا، في الحديث الأول قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، هنا قال أشد فرحا، أشد صفة إيش يسمونها، صيغة إيش، تفضيل، صيغة تفضيل، صحيح، اسم تفضيل، أشد تفضيل، يعني بمعنى أن كلا الأمرين أو كلا هذين الشيئين اشترك في أصل الصفة وفاق أحدهما الآخر فيها، هذا هو المقصود، يعني أن يشترك أمران أو شيئان أو شخصان في أصل هذه الصفة ويتفوق أو ويفضل أحدهما الآخر فيها. تقول فلان أذكى من فلان، فلان أعلم من فلان، أعلم من فلان، يعني أنهما اشتركا في أصل العلم لكن فاق أحدهما الآخر فيه، واضح؟ قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، أشد فرحا يعني أن المخلوق يفرح من أحدكم، والله عز وجل يفرح، وإن اتفق الخالق والمخلوق في أصل الصفة لكنه لا شك أن الخالق يفضل كثيرا عن ما اتصف به المخلوق. وهذه قاعدة قررناها كثيرا وذكرها ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية في الأسماء والتشابه في الأسماء بين الخالق والمخلوق والصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، وأن إثبات هذا وإثبات ذاك لا يقتضي المماثلة. فالله عز وجل وصف بعض مخلوقاته بأنه عليم، وصف بعض مخلوقاته بأنه رحيم كما وصف رسوله عليه الصلاة والسلام، وصف بعض مخلوقاته بأنه ملك ويملك، وصف بعض مخلوقاته بأنه عزيز وبأنه كريم وبأنه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. والله عز وجل أيضا حليم، والله جل وعلا كريم، والله سبحانه وتعالى عليم، والله قدير، لكن شتان بين الحليم والحليم، وبين الرحيم والرحيم، وبين العليم والعليم، والقدير والقدير، وبين العزيز والعزيز، شتان بين هذا وذاك. فهما وإن اتفقا واشتركا في المسمى واللفظ والاسم، لكنهم لا يتفقان في المعنى، وشتان بين هذا وذاك في المعنى. فكذلك هنا المخلوق يفرح والخالق يفرح، وشتان بين فرح المخلوق وفرح الخالق سبحانه وتعالى. فكما نقول إنه لا يقتضي اتصاف المخلوق بصفة أن يماثل فيها صفة الخالق، فكذلك هنا لا اتصاف المخلوق بالضحك أو بالفرح لا يقتضي مشابهة ومماثلة الخالق سبحانه وتعالى في اتصافه بهذه الصفة. فالباب واحد، الله أشد فرحا، أشد فرحا، وهنا أضاف الفرح إلى الله عز وجل. والفرح معلوم، الفرح معلوم، يعني مثل هذه المعاني، مثل هذه المعاني الفرح، الضحك، العجب، هذه المعاني تكون معلومة في الأذهان، هي في الحقيقة أشياء يعني توصف في الذهن وتعرف في الذهن، ولا يمكن تعريفها بحد يحدها لأنها غير مشاهدة، واضح؟ ومهما أوتي في حد هذه المعاني وهذه الألفاظ فإنما هو للتقريب أو بآثارها ومظاهرها. حينما يتكلمون في الضحك هو يعني انبلاج الجبين وظهور الشفتين وربما حصل ظهور الثنايا ونحو ذلك، انبلاج الفم، إلى هذه أثار الضحك، صح ولا لا؟ والفرح مثلا ابتهاج النفس وسرورها، ها؟ هذه من آثاره، صح ولا لا؟ فهي حينما تطلق مثل هذه الألفاظ تعلم، معلومة، معلومة في الذهن، لا يحتاج إلى أن تفسر ويحكى تفسيرها ويطول المقام في حدها وما يدخل فيها وما يخرج، وهي معانيها معلومة في الأذهان وفي لغة العرب أيضا، وما أحسن ولا أفضل من تفسيرها بما يقوم في الذهن مما يعرف بلغة العرب. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون جميع هذه الصفات لله عز وجل، أما الممثلة أو المجسمة والمعطلة النفاة فإنهم لا يثبتون هذه الصفة أو لا يثبتون هذه الصفات. فمثلا المعتزلة في صفة الفرح هنا يجعلون الفرح مخلوقا منفصلا عن الله عز وجل، فيجعلونه يعني مما شأنه أن يفرح، والشيء إذا كان من شأنه أن يفرح يسمى فرحا، يعني أنه خلق الشيء الذي يفرح، لله أشد فرحا، يقول المقصود بذلك الشيء الذي يفرح، فالله عز وجل خلق الشيء الذي يفرح. فالتوبة تفرح، تفرح تائبها، نفس التائب الذي يتوب يفرح، فالتوبة يحصل منها الفرح، وهذا الفرح يحصل يفرح هذا المخلوق وليس الخالق، فينسبون هذا الفرح أن الله عز وجل خلق هذه الفرحة في هذا المخلوق، فالمخلوق هو الذي يفرح والله عز وجل هو الذي خلق وأوجد هذا الفرح. وكل هذا تكلف مقيت مخالف لما يدل عليه ظاهر النص. نعم، أول أشاعرة المعتزلة المعطلة الأشاعرة يؤولون ويقولون الفرح ليس المراد به الحقيقة، وإنما لأن الفرح إذا أثبت على حقيقته فإنه يقتضي التغير، أنه حصل له تغير، فيفسرون الفرح ويؤولونه بأنه الرضا، فالله أشد فرحا، أشد رضا، أشد رضا معناها. ثم إن الرضا يفسرونه بالإحسان أو إرادة الإحسان، وعلى هذا فإن الفرح يرجع إلى الرضا، والرضا يرجع إلى إرادة الإحسان، فتبين من ذلك وظهر أن هذه الصفة ترجع إلى صفة الإرادة، ومرت معنا قاعدتهم أنهم يرجعون مثل هذه الصفات إلى صفة الإرادة، إلى الصفات العقلية السبع التي جعلوا العقل دليلا على إثباتها، وبقية الصفات يؤولونها ويرجعونها إلى هذه الصفات السبع التي أثبتوها، وأكثر وكثير من الصفات التي يؤولونها يرجعونها إلى صفة الإرادة كما هنا. ولا ريب أن هذا التفسير باطل ومخالف لظاهر النص الشرعي الذي جاء في السنة في نسبة الفرح إلى الله عز وجل، فهذا الحديث ظاهر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسب الفرح إلى الله عز وجل ونسبه على صفة الحقيقة، وليس هناك دليل يدل على أن المراد بذلك إرادة إحسانه، أو أن المقصود بذلك رضاه سبحانه وتعالى. فرق بين الرضا وبين الفرح. الرضا كما يفسرونه هو طمأنينة القلب، وأما الفرح فهو ابتهاج النفس وسرورها، فهذا شيء زائد عن الرضا وشيء مخالف عن الرضا، فشتان بين هذا وبين ذاك. وبهذا يرد عليهم بأن الفرح شيء والرضا شيء آخر، ومعناه في اللغة شيء وهذا معناه في اللغة شيء آخر، والرضا محمود، والفرح أيضا قد يكون غير محمود بأن يكون بغير حق، إنما يعتدي الظالم على من ظلمه ويأنس بذلك ويفرح بذلك يكون فرحه مذموما. فالشاهد أنها من حيث المعنى اللغوي لا يدل هذا، لا يدل ما ذكروه وما سلكوه من التأويل لا يدل على المعاني اللغوية، أو أن المعاني اللغوية تعارض ما ذهبوا إليه من هذا التأويل الفاسد. فتفسير أو تأويل الفرح بالرضا مردود، أولا من جهة اللغة لأن اللغة ترده، فالرضا شيء والفرح شيء آخر، ولم يأتي في لسان العرب أن الفرح هو الرضا. ثانيا أن اللغة ليس فيها ترادف بأن الفرح هو مرادف للرضا أبدا، فهذا له معنى وهذا له معنى يخصه. وثالثا يرد عليهم بأنهم جعلوا الفرح بمعنى الرضا، والرضا رجع إلى معنى الإرادة، وهم قالوا إن السبب في ذلك أن إثبات الفرح فيه تشبيه وتمثيل وتجسيم، لأن الفرح شيء من التغير وهذا ينزه عنه الله عز وجل. فيقال فيرد عليهم في شبهتهم هذه بأنه يلزمكم فيما أثبتتموه من جنس ما نفيتم، لأنهم أثبتوا بعض الصفات فيلزمهم ما قالوه في هذه الصفة ومثيلاتها مما أولوه ونفوه وأولوه، يلزمهم أيضا تقعيد هذه القاعدة فيما أثبتوه من صفات، على سبيل ذلك الإرادة، هم أثبتوا الإرادة فيلزمهم أيضا الإرادة يلزم منها التمثيل لأن المخلوق يريد، فلماذا أثبتتم هذه الإرادة ونفيتم هذه تلك بقية الصفات؟ فأنتم تقولون إذا اتصف بها المخلوق فإنه يلزم من ذلك، فإذا ثبتت هذه الصفة في حق المخلوق وجاء في النص الشرعي ما يدل على نسبة هذه الصفة إلى الخالق فإننا نؤولها، لأن اتصاف الخالق بها يؤدي إلى مماثلته بالمخلوق لأنه يكون جسما، ولأن هذه الصفات يقول كما ذكرنا في قاعدتهم القديمة وذكرنا دليلهم في مسألة حلول الأعراض في الأجسام وإلى آخر ذلك أنه يقتضي التجسيم، وهذا الجسم لا بد أن يكون متحيزا، والتحيز إلى آخر لا يكون إلا للمخلوق وليس من صفة الخالق إلى آخر ذلك. نقول كذلك إذا قلتم فيما تنكرونه أو تؤولونه من الصفات في الفرح والضحك والعجب فكذلك يلزمكم أن تقولوا ذلك فيما أثبتتموه من صفة الإرادة، وهذا دليل يعني استدلالهم ينقض مذهبهم ويرد عليهم بمحض إيش استدلالهم. وحتى الجهمية، هم أشد الفرق في إنكار صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يثبتون صفة لله عز وجل وهي صفة إيش الوجود. طيب المخلوق موجود، إذا كنتم تقولون إن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، طيب أنتم أثبتتم صفة الوجود لله فيلزمكم أيضا أن تنفوها والمخلوق موجود. فيرد عليهم بمحض استدلالهم وبمحض تقعيدهم في مذهبهم، وكل هذا يدل على أن هؤلاء المبتدعة، هؤلاء الفرق الضالة التي خالفت مذهب السنة والجماعة في باب الاعتقاد، يعني الرد على مذاهبهم من أبسط ما يكون. لماذا؟ لأنهم خالفوا ما جاء في الكتاب والسنة، إما بأن أخذوا بعضا دون بعض، أو أنهم ردوا بعض ما جاء في الكتاب والسنة، أو وقعوا في محاذير نهى الله عز وجل عنها في عدم تشبيهه وتمثيله بأحد من المخلوقين سبحانه وتعالى. الصفة الثانية قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه في إثبات الضحك لله عز وجل، يضحك الله أضاف الفعل إلى الله عز وجل. من الضاحك؟ هو الله. ما هو الفعل؟ ها؟ يضحك. الصفة الضحك. يستنبط من هذا إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية التي تتعلق بالإرادة والمشيئة، فيضحك الله عز وجل ما تشاء سبحانه وتعالى. وهو من الصفات الفعلية اللازمة، أي أن مقصودنا باللازمة يعني التي لا يفعلها في غيره سبحانه وتعالى. نعم، وهذه على قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الضحك لله عز وجل. وهذا خلاف للمبتدعة المؤولة كالأشاعرة ونحوهم الذين يقولون إنه، أو المعتزلة الذين يقولون أضحك أو ضحك غيره وأنه أضحك وأبكى، هذا في تلك الآية، لكن هنا الآية أضاف الضحك إليه سبحانه وتعالى. يضحك الله إلى رجلين فأضاف الضحك إليه سبحانه وتعالى، ولم يضفه ولم يجعله مخلوقا في غيره كما تقوله المعتزلة. والأشاعرة كما ذكرنا أنهم يؤولون الضحك ويرجعونه إلى صفة الإرادة. والضحك كما ذكرت يعني هذه من الألفاظ أو الألفاظ التي تعلم، تكون معلومة وجلية وظاهرة في الأذهان، كما يقولون مثلا في الغضب. ما هو الغضب؟ يعني غليان دم القلب. هذا غليان دم القلب وانتفاخ الوجدتين واحمرار الوجه وتقطيب الجبينين والحاجبين ونحو ذلك. هذا وشو؟ هذه أثاره، هذه مظاهرة، صح ولا لا؟ هذه أثار هذا الغضب. فكذلك الضحك حينما يقولون في تفسيره بعض مظاهر الضحك في أنه مثلا انبلاج الشفتين وخروج الثنايا ونحو ذلك وظهور الرضا، هذه كلها من علامات الضحك وليس هو تعريفا له، ومعناه واضح في الأذهان. ولهذا يقولون أن الضحك هو سنحة الوجه وإشراقه ونحو ذلك. هذه من يعني من علاماته أو آثاره. فالشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ويجرى في مثل هذه الصفات ما أجريناه في صفة الاستواء، في قول مالك رحمه الله في صفة استواء الله عز وجل العرش، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكذلك يقال هنا الضحك معلوم، يعني معلوم من لغة العرب، معلوم في الأذهان صفة ما هو الضحك. الكيفية مجهولة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله عز وجل يضحك، كيف يضحك؟ لم يخبرنا. أخبرنا أنه ينزل، كيف ينزل؟ ما أخبرنا. أخبرنا أنه استوى على عرشه، شلون استوى؟ كيف استوى؟ لم يخبرنا. الكيفية لا نعرفها. فكذلك هنا كيفية الضحك لا نعرفها، لكن نعرف أن الله عز وجل يضحك، معناها في اللغة معروف. إذن الضحك نقول إيش؟ على نفس القاعدة السابقة معلوم، يعني معلوم من جهة المعنى. الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، بعض النسخ مكتوب خيره. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني ما يغيره سبحانه وتعالى ويحدثه من تغير، الله المستعان. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن أشاء أقام ومن أشاء أزاغ. الله أكبر. ولهذا قال عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بدلهم. قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله أكبر. رأينا آيات في هذه الأيام في الأشهر الماضية فيما يسمى بالربيع العربي، أنظمة آتية شديدة كبيرة تسقط والله ما كان أحد يحسب لها حساب، لا الشرق ولا الغرب، لا الكفار من اليهود والنصارى ولا من المسلمين، يظنون أنها تسقط هذه من أعتى الدول أمنيا واستخباراتيا. سقطت في أيام وبعضها في أشهر، وبدل الله عز وجل أحوال هؤلاء، بدل الله عز وجل أحوال الناس وغير عليهم في مجتمعاتهم. في مصر الذين كانوا يطردون ويسجنون ويلاحقون ويضيق عليهم أصبحوا هم الذين يحكمون. الله أكبر. سنة، والله يا أخواني سنة. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. تغيير الله عز وجل قريب. إذا أراد الناس الخير والبر والمعروف طريقه واضح، إذا أراد العبد الرزق الحلال الواسع، إذا أراد المسلم أن يبدل الله عز وجل فقره غنى وذله عزا وجهله علما واستكانته رفعة، الله عز وجل بين ذلك. الاستقامة على دينه وتقواه سبحانه وتعالى في السر والعلن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا أرادت الدول الإسلامية صلاح اقتصادياتها وكثرة الخيرات فيها، انخفاض نسبة التضخم، اعتدال سعر الصرف، صرف العملة المركزية، استقرار النقد في البنك المركزي، عليهم بهذه السنة القرآنية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أرزاق الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، خيرات لا يعلمها إلا الله. من كان يعرف قبل 80 أو 90 سنة أن في باطن هذه الأرض التي نعيش عليها أغنى ما يقدر في هذا الزمن وهو بترول الذهب الأسود؟ من كان يعرف؟ وكان الناس يعيشون في فقر مدقع، فقر شديد جدا، فجرها الله عز وجل رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. والله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء ويرزق من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عمن يشاء سبحانه وتعالى. لكن متى يحصل الناس على هذا؟ إذا ما استقاموا على شرعه. هناك طرق واضحة حتى على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات، على مستوى الأمة الإسلامية جميعا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس، بعض الماديين الذين يتأثرون بالثقافة الغربية والنظرة المادية والتحليل المادي، يهزؤون بمثل هذا الكلام، يهزؤون وهم سبحان الله يجلدون جلدا بالأحداث والوقائع، ثم لا يتعظون ولا يتذكرون ولا يفقهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. انظر إلى الوقائع التي حصلت والأحداث الكبار الجسام التي وقعت وحصلت بالأمة. من أعظم دروس وأعظم تربية ومن أعظم تعليم للبشرية جمعاء، يد الظالم قاصرة والاستبداد لا يدوم والظلم لا يستمر وأنظمة البغي والفساد لا يمكن تدوم أبدا، والله لا تدوم. سنة الله عز وجل وتغيير الله عز وجل للمؤمنين المضطهدين المعذبين الصابرين المحتسبين قريب. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، زلزال شديد تزلزلت فيه القلوب حتى بلغت القلوب الحناجر، كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، بلغت القلوب الحناجر. تخيل يعني من الخوف والفزع والهلع والشدة والبأس، القلب وصل الحنجر، سيخرج القلب، ستخرج الروح. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أبدا. والله عز وجل يعني وجه كلام لنبينا عليه الصلاة والسلام. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، هؤلاء الكفار المنافقون العلمانيون يسبونك يشتمونك، وهؤلاء كفار قريش ويهزؤون بك ساحر كاهن مجنون، ويغرون بك سفهاء مكة سفهاء قريش ويحطون الأذى عليك وينادون عليك في مجتمعاتهم وأسواقهم ومنتدياتهم المجنون الساحر. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم رسولنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم يا محمد، شوف، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، سبحان الله، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والله أكبر يا محمد، لا تصير من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه سنة الله عز وجل. وقربي غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرحكم قريب، حديث حسن. الله أكبر. وهذا الحديث فيه تسلية أيضا، تسلية لأهل الإيمان الذين يتعرضون لأنواع من الأذى وأصناف من الظلم والقهر والعدوان كما يقع لإخواننا المستضعفين هذه الأيام في سوريا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل لهم بالنصر والفرج، أن يفرج همهم وينفس كربهم ويحقن دماءهم ويخذل أعداءهم ويولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم وطغاتهم وظالميهم، إنه جواد كريم. والشاهد أن هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة العجب، فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. وجاءت قراءة سبعية، قراءة الكسائي، قراءة حمزة والكسائي في قوله عز وجل في سورة الصفات: بل عجبت ويسخرون، عجبت ويسخرون، قراءة حفص المشهورة: بل عجبت ويسخرون. وجاءت قراءة سبعية: بل عجبت ويسخرون، وهو فيه إثبات العجب لله عز وجل وإضافة العجب لله سبحانه وتعالى. والمقصود بالعجب الذي يتصف به الله عز وجل هو العجب الذي يكون أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق فإنه يكون بالنسبة له لهذا المخلوق فيه عدم علمه بالعاقب وعدم نظره في حاله، في حال نفسه، فيتعجب منه لأجل حاله. فالمقصود بذلك يعني الذي يثبت لله عز وجل العجب، ليس العجب الذي يظهر له شيء لم يكن يعلمه، لا، هذا معنى فاسد ومعنى مذموم وناقص لا يوصف الله عز وجل به، وإنما يوصف بالمعنى الكامل الذي يقتضي أن العجب من حال هذا الشيء المخلوق الذي في نظرائه وأمثاله لا يحصل منه هذا الشيء، ها، فيظهر التعجب من حاله هو، والله عز وجل يعلم حال هذا المخلوق وما حصل له وما سيحصل له، علم ذلك في الأزل وعلمه لما وقع سبحانه وتعالى، ولا يقتضي ذلك أنه سبحانه وتعالى عجب من شيء لم يكن يعلمه، هذا محال. فالله عز وجل متصف بالعلم وعلمه في الأزل سبحانه وتعالى كما مر معنا تقريره كثيرا. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.